أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس يقرأ فيه بعون الله وتوفيقه سبحانه وتعالى ما تيسر من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، ثم نردفه بقراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، ثم كلمة العشاء، ثم كتاب صحيح مسلم، ثم الترمذي، ثم ننصرف راشدين إلى أهلنا. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، فمن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعل العلم هذا حجة لنا ولا تجعله ربنا حجة علينا، وفقنا العمل بما نسمع مخلصين لك الدين حنفاء. فلنشرع في القراءة بما جاء في التطوع مثنى. تينا من كم الحديث فيه آخر؟ نعم، اقرأ. باب التطوع بعد مكتوبة ولا قبل؟
باب ما جاء في التطوع مثنى.
نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ذكر هذا الحديث وخرجه البخاري رحمه الله في جامعه تحت باب ما جاء في التطوع مثنى، ليبين أن التطوع الأصل فيه أن يكون مثنى، ولم يفرق في الترجمة بين تطوع الليل وتطوع النهار. وما الوجه الذي أيد به هذا بهذا الحديث؟ لأن الرجل قد يدخل المسجد ليلا وقد يدخل المسجد نهارا، فلم يقل دخل الليل صلى 4 قبل أن يجلس، وبالنهار يصلي 2، لم يفرق، اللهم صل عليه بينهما. ولا يزال المسلمون منذ عهد رسول الحي القيوم قبل نحو 1438 سنة تقريبا من الآن، من الهجرة إلى الآن، وهم يعملون بهذا الحديث. حتى مبتدعهم من المتصوفة وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم، إذا رأيته دخل المسجد صلى ركعتين قبل أن يجلس، بل بالغ بعضهم لدرجة يعني، وهذا مرجوح، أنه حتى وهو خطيب جمعة، كنت أرى في دمشق، لما كنت في دمشق الشام كنت أرى بعض الخطباء، وهم أهل سنة إن شاء الله، لكن عندهم تأول في هذا، أشوفه إذا دخل الخطيب المسجد يستحي يعني، أو يخشى أن يخالف هذا الحديث فأجده يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر، لأنه يقول في نفسه إيش؟ أنا إذا جلست قلت للناس السلام عليكم ورحمة الله وجلست أكون خلفت إيش هذا الحديث. فكنت أراه وهو خطيب جمعة يصلي ركعتين ثم إيش ثم يجلس ليعمل بهذا الحديث، ولا شك أن هذا عمله مرجوح، لأن هذا الحديث العام إذا دخل هذا كل مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مقيد بإيش بعمل بعمل السلف، والسلف رأسه من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخذوا عنه. فالنبي عادته أنه يخرج من بيته فيعتلي المنبر ويسلم على الناس ويجلس، فيستثنى حينئذ، ولتكن المسألة الأولى في هذا الحديث يستثنى خطيب الجمعة. فإذا قلت لم ينص على ذلك فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلم يقل إلا خطيب الجمعة، قلنا الاستثناء والتقييد والتخصيص يمكن أن يعرف بمذهب من أو بعمل من؟ بعمل السلف. فإذا اتفقوا على ترك شيء من أمر الدين مع قيام المقتضي لفعله وانتفاء المانع فإن نتركه لتركهم رضي الله تعالى عنه. فتركوا رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الخطيب منهم كعمر بن الخطاب وقبله بكر وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد أحد من الصحابة أنهم كانوا يركعون ركعتين قبل الجلوس في المنبر. وفدل ذلك على أن الخطيب فورا يخرج يسلم على الناس ويجلس، ولا يحيك ولا ينبغي أن يختلج في نفسه شيء أنه خالف الحديث، الحديث له معنى. وأولى من فهم الحديث السلف رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية في هذا الحديث، وكان ينبغي أن تكون هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى فيه دليل على ما ذكر المصنف من أن التطوع يكون ركعتين، الثانية ذكرناها هذه تكون حينئذ المسألة الثالثة. قوله دخل المسجد، فحينئذ ما يصنعه البعض هداه الله للصواب، إذا دخل مصلى العمل ولا يسمى مسجد فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. كذلك في العيد، فينبغي إذا حضر الرجل العيد مصلى العيد يجلس دون أن يصلي ركعتين، أما إذا كان صلاة العيد في المسجد يصلي ركعتين لأجل المسجد، على أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى أين؟ في الصحراء المصلى. لكن لو ضاق المكان ورأوا أنهم يصلوها في المسجد وأمر ولي الأمر انتهى الأمر فصليتها في المسجد، فحينئذ إيش؟ تصلي ركعتين قبل أن تجلس لأجل أنها تسمى تحية المسجد مقيدة بالمسجد. إذن لا ينبغي المسلم إن كان في عمله في وزارته في مؤسسته مصلى أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، إلا أن تكون راتبة قبلية قبل الظهر. نعم، فلا ينوي تحية المسجد، وذلك لأن النبي قيد ذلك في المسجد فقال إذا دخل أحدكم المسجد، ما قال المصلى، المسجد فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، فإذا قلت كيف يتبين لي الفرق بين المسجد والمصلى، يقول عندنا مصلى كبير في العمل ويؤذن فيه، ليش ما نسميه مسجد؟ الفرق بينهما
وقف للصلاة الخمس.
أي نعم، ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف المسجد أنه ما أوقف للصلاة الخمس، أوقف وقف، لا يجوز بيعه ولا شراءه. طيب المصلى عندك في العمل تجده اليوم مسجد وغدا مستودع، تجده مستأجر أصلا، كما سألت عن بعض المراكز قريبا، بعض المؤسسات قالوا هذا المستودع مستأجر، فإذا لا يمكن يكون هذا المكان إيش؟ مسجد. لو كان وقف، وقف لا يجوز إجارته، نعم، ولا بيعه إذا كان أوقف للصلاة، ليس أوقف للمساكين، الريع للمساكين، إذا أوقف للصلاة فإنه لا يجوز بيعه ولا شراءه إلا إذا تعطل الوقف، يباع ويشترى وقف مثله مسجد يصلى فيه في مكان آهل بالسكان مثلا. أما الوقف فإنه لا يصلى إيش؟ فإنه هو الذي يصلى فيه ركعتين قبل الجلوس. أما المصلى فلا تتأتى عليه أحكام المسجد، أحكام المسجد تعرفونها، لا يجوز حتى يصلى ركعتين، لا يباع فيه ولا يشترى، لا يقام فيه الحدود، هذه أحكام المسجد، من أحكام المسجد لا يباع فيه ولا يشترى كما ذكرنا. طيب المسألة الرابعة، ما حكم الركعتين؟ فإن ظاهر الأمر فيه الوجوب، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الأصل في النهي التحريم، فكأنه يقول حرام عليه أو لا يجلس، والأصل في النهي التحريم حتى يصلي ركعتين، إذن يجب أن يصلي ركعتين، هذا ظاهر الأمر. وبهذا أخذ بعض المتأخرين، ولا أذكره عن أحد المتقدمين الآن، أنه يجب أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس وجوبا، لأن هذا ظاهر النص. لكن نقل ابن حجر في الفتح عن أئمة الفتوى ولم يذكر بينه خلاف أنها مستحبة وليست واجبة، فقال اتفق أئمة الفتوى على استحباب الركعتين قبل الجلوس، فهذا فهم العلماء أنها مستحبة وليست واجبة. فإذا قال قائل لكن مهما كان أريد أن أعرف الصارف، فنقول لو جاء اتفاق أهل العلم فينبغي العمل به، لقوله تعالى ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم، فلا بد أن تتبع سبيل المؤمنين في هذا الشأن أئمة الفتوى، اتبعهم إذا ما اختلفوا، فلم ينقل عنهم الحافظ بن حجر خلاف. ومع ذلك جاءت أحاديث تدل على أنه لا يجب الركعتين قبل الجلوس، بل أنها تستحب كما عليه أئمة الفتوى. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبو واقد الليثي رضي الله عنه، قال أبو واقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال أبو واقد بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فلم يذكر أنهما صلى ركعتين. وقال لرجل وهو يتخطى الرقاب اجلس فقد أذيت، ولم ينقل أنه صلى ركعتين. نعم، وحينئذ يكفينا في هذا اتفاق الأئمة على هذا الفهم لنعمل به. ومثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وظاهرها أن تجعلها نصب عينيك، لكن لما جاء اتفاق العلماء على أنك تنحرف عنها شيئا فلا تصمد إليها، شيئا يسيرا تنحرف عنها السترة، صرنا نقول لا نصمد إليها صمودا، من أجل أن لا نخترع فهما للحديث لم نسبق إليه. المسألة الخامسة، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا في من دخل لأول وهلة، أما من دخل المسجد واستقر مثلا ثم بدأ له أن يأتي بشيء من السيارة أو من بيته وبيته قريب يأتي أو يذهب ليرجع فقد احترم المسجد وكفى بصلاة الركعتين الأولى، فلا يلزم كما قال بعض أهل العلم بأن كلما دخل يصلي، لأنه خرج لحاجة ثم رجع إلى حاجته كما قرر شيخنا الوالد العلامة صالح الفوزان، فلا يلزم حينئذ أن يكرر، كلما دخل يصلي ركعته في ذلك. طيب، المسألة السادسة أنه إذا دخل فجلس هل يكون ذهب الخطاب أو لا يلزم الخطاب بذلك إذا جلس، أم نقول له قم فصلي إيش؟ ها؟
نقول له
قم فصلي ركعتين برهانه.
دخل رجل يوم الجمعة.
إيه نعم، أنه دخل رجل الجمعة فلما جلس ولم يقم قال قم فركع ركعتين، فدل ذلك على أنه لا ينتهي وقتها بالجلوس بل يطالب إيش؟ بالقيام. نعم، يطالب بالقيام. المسألة السابعة وهي معروفة لديكم والحمد لله وكلكم تعملون بها، بعضكم بالعلم وبعضكم كنا نقول بالفطرة، وهو أنك إذا دخلت المسجد فصليت ركعتين أو صليت الفريضة، صليت ركعتين لسبب كتحية الوضوء كسنة الوضوء أو صلاة فريضة الفجر، فإن تندرج الركعتان ضمنها، ويدل على ذلك يعني أولا ما يعرف في زمن السلف أنهم كانوا يعددون، صلوا ركعتين ثم ركعتين للتحية. ثانيا فقها أو تفقها أشار إليه الحافظ ابن حجر فقال مقصود الشارع أن تشغل بقعة المسجد بركعتين قبل الجلوس، فإذا شغلت بصلاة فريضة أو شغلت براتبة الظهر مثلا فإنه يكون تم مقصود الشارع، فلا حاجة حينئذ للفصل، لا حاجة للفصل، ولن نحتاج إلى عمل السلف في ذلك، ولا لا أذكر ولا أثر واحد في الفصل، فالله تعالى أعلم. نعم، أقرأ المسألة الأخيرة. إذا عارض وقت نهي فدخلت المسجد قبيل غروب الشمس، فهذه المسألة وصل فيها الإشكال عند الشوكاني رحمه الله إلى أن قال إيش؟ يبقى قائما واقف، لأنه إذا صلى دخل في النهي فيبقى قائم حتى تغرب الشمس. نعم، والقول الحق والله أعلم سبحانه وتعالى أن هذه الصلاة التحية تسمى أو تدرج تحت مسمى الصلوات ذات السبب، والصلوات ذات السبب كما قال الشافعي رحمة الله عليه أن تؤدى متى؟ إذا وقع السبب ولو كان وقت نهي، وهذا من جهة الفقه سليم. كيف؟ إن الصلاة وقت النهي نهي عنها لذاتها وإلا ولا لأنها ذريعة،
سد للذريعة،
ذريعة فما نهى وسد للذريعة، وذلك حتى لا يقع الرجل في الشرك بمشابهة الكفار، فإنهم يصلون عند الغروب للشمس في سجود للشمس. فإذا علمت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة أو لسبب، فإن هذا السبب الاشتغال به يضعف الانقياد لتلك الذريعة. ألم ترى أن الرجل يجوز أن يصلي في المقابر على الميت إذا فاتته الصلاة، مع أن الصلاة في القبور منهي عنها، منهي عن ما بسبب الذريعة، لكن إنما يصلي كما صلى النبي على السوداء التي كانت تقوم المسجد لمصلحة إيش؟ الدعاء للمقبور. فالاشتغال بهذه المصلحة أضعف الذريعة لعبادة الميت ولا؟ ومثل هذا ما نقوله في المسجد النبوي. البعض أنا سمعته يتحرج أن يصلي في المسجد النبوي، يقول يا أخي مهما كان في قبر ما صلي فيه، أعوذ بالله. هذا لو كان حق كلامه لكان أتى بالعجب، وهو أعجب من الصوم برجب. يقول أنا تورع والله مهما كان النبي نهانا عن الصلاة، خلاص ابتلينا في المسجد النبوي وصار في قبر النبي وقبر بكر عمر. يقول هذا باطل يا أخي. أولا عليك باتفاق المسلمين، على مر العصور أحد من العلماء أنكر الصلاة في المسجد النبوي؟ قال لا تجوز، ما حد أنكر. ثانيا إذا قلت ما أقول وفقهت ما بينت لك من أن الشريعة بنات عن شيء ما سد ذريعة جسفة بمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد أول ما بناه على التقوى، ولم يأمر أحد أن يجعل قبره في المسجد، فبني على التقوى. ثم أنه أدخل قبره، أدخل عفوا بيت عائشة لأجل التوسعة، وأنكر ذلك بعض السلف، لكنه بعد ذلك أحيط بثلاث جدران عزلت المسجد، وأتي لما يقابل المصلي في قبلته فجعلت زاوية مثلثة منحرفة حتى لا يستقبل. ثم أنه لو فرض أن تعنت متعنت وقال، مع ذلك كله يسمى قبر في مسجد. قلنا أن الشريعة إذا نهت عن شيء باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة، والمصلحة هي أن تصلي ألف صلاة، فاشتغالك بذلك ينسيك مسألة الافتتان بصاحب القبر. نعم اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم، هذا الحديث محمول على الفرض ولا تطوع؟ على تطوع، وفيه أن التطوع ركعتين، فإنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أنا كنت أتساءل بعد أن ذكر لنا معلم من مشايخنا في الحديث أن أي تطوع لم يقم به النبي أثناء النهار والليل فلا يشرع، وأخذ بذلك عفى الله عنه بقاعدة، وهي أن الأمر إذا جاء مطلق مثل الصلاة خير موضوع ونحو ذلك، فينبغي أن ننظر إلى عمل السلف، فلم نرى أن السلف يتطوع هكذا تطوع مطلق إلا أن يكون مقيد بما جاء، تحية مسجد، سنة وضوء، ضحى، قيام ليل، سنة راتبة، استخارة إلى آخره. أما هذا الذي يفعله البعض من يتطوع كذا لله، وأظن نادر فيكم من يفعل هذا، لكن حقيقة هو مشروع أن يصلي هكذا راتب لله. الأكثر فينا وش يسوي؟ إن كان لها سبب يذكره
استخارة
راتبة ضحى، وإن كان هذا نسمعه في سير سلفنا أنهم كانوا يصلون 100 ركعة في اليوم تطوع هكذا، لكن في المتأخرين قل جدا هذا. لكن هذا الشيخ رأى أن هذا التطوع المطلق لا دليل عليه. نعم وبقي في نفسي شيء في هذا من هذا القول، حتى لقيت شيخنا العلامة عبد الرزمارس في عشاء، دعي العشاء وجلست بجانبه فسألته عن هذا القول، فقال لي قد جاء عن النبي أنه تطوع مطلق بلا سبب، وهو في حديث عتبان الذي خرجه البخاري في صحيح. نعم، فعلى كل حال تبين من هذا الحديث وغيره أنه يجوز التنفل أو غيره، يجوز التنفل إيش نهارا. المطلق
نهارا.
نهارا بدأ لك مثلا بعد صلاة الظهر وراتبة الظهر قبل أن تنام، قبل أن تنام القيلولة أن تتنفل بثمان ركعات، صلي ركعتين أنت متسلم بست ركعات ما في بس. وهذا أعرف أنه غريب على أسماعكم، لكن هذا كان يعمل به أئمة الدين من قبل كما نقل عنهم في سيرهم، يصلون نوافل بلا قيد يعني مطلق التنفل مطلق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير عملكم الصلاة، فكما أن في الصوم نفل مطلق كان النبي يسرد الصوم حتى نقول أنه لا يفطر، كذلك في الصلاة نفل مطلق غير مقيد، والبعض لا يفعلها إلى الآن إما كسلا وإما لكن لا بأس أن تفعلها، لكن لا تفعل الوقت النهي، لا تتطوع مطلق هكذا وقت إيش وقت النهي. نعم طيب اقرأ.
وقال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
المقصود بإيراد هذا الحديث بيان
ركعتين
أن تطوع مثنى، وأتى بالسنن الراتبة التي في الصلاة المفروضة سواء كانت ليلية أو نهارية، فكان كل منها يصلى ركعتان، والسنة الراتبة تسمى في الصلاة بإيش؟ تسمى عفوا بالسنة الراتبة، وتسمى راتبة لأن النبي واظب عليها صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. هذا حديث من؟ ابن عمر. أما عائشة أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فحينئذ أيهما الأفضل؟ انتبه له، أن تواظب طوال حياتك على أربع ركعات قبل الظهر، ولا تواظب طوال حياتك على ركعتين قبل الظهر؟ أيهما أفضل؟ لا هذا ولا هذا، الأفضل إيش؟
هذا وهذا.
جميل صحيح. يقول ابن تيمية إذا جاءتك سنة ذات خلاف تنوع فإنك أحيانا تفعل هذا وأحيانا تفعل هذا لتصيب الجميع، فأحيانا تصلي قبل الظهر أربع وبعده ثنتين كما في حديث من عائشة، وأحيانا تصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها كحديث من
ابن عمر.
كذا قال ابن تيمية في الأذان، في الأذان تؤذن أحيانا بأذان الشافعية أحيانا بأذان الحنابلة، لأن كل واحد منهم عنده سنة، حتى لا يقوم إنسان يأتي بحديث بأذان الشافعية فتظن أن ذلك بدعة لأنك لم تعتد عليه، فالسنة أن تظهر ذاك أحيانا وذا وذا، لكن قدم ومهد للسنة قبل إظهارها حتى لا يكون خلاف بين الناس ويقولون هذا أتى بدعة وهذا. طيب وأهمية هذه الرواتب تتبين لك بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة. قال الرجل الذي صادف أبو هريرة من التابعين قال جئت إلى هذه البلد إلى بلد فتمنيت أو دعوت الله أن يسخر لي جليسا صالحا. والله يا إخوان أظن هذا كأنه مجرب أن الإنسان في سفر مظنة إجابة الدعاء خاصة إذا طول السفر إذا أقبل على بلد وقال يا رب اجعل لي في هذا البلد جليس صالح. نرجو من الله إن أيقنت وأردت فعلا الخير لنفسك أن الله ما يخيفك ييسر لك جليس صالح إذا دخلت هذه البلد. يعني هذه أقول لها لكم ليس ينبغي الدين أن يكون عرض للتجارب التجربة، لكن يكفينا أن أبو هريرة ما أنكر على الرجل لما قال له ذلك وهو صحابي، فدل ذلك على أنه يشرع لك إذا دخلت قرية أن تدعو بهذا، فإن السلف ما أنكروه. قال دعوت الله أن يرزقني جليس صالح فرزقني أنت فحدثني عن رسول الله، أو لم يقل له ذلك. المهم أنه قال فلقيت أبو هريرة، لقيت أبا هريرة فقال حدثني حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. ثم يقال انظروا هل لعبدي، نعم، فإذا انتقص من فريضته شيء، سبحان الله، هذا هو الشاهد. قال إذا انتقص من فريضته شيء، قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كان له نوافل كمل بها من تقص من فريضته. وكلنا ذاك الرجل، من منا قد أتم العشاء تاما من غير أن يتشتت قلبه ويهيم في الوساوس فتأتي صلاة العشاء كاملة له، صلاة المغرب، صلاة الفجر، فإذ نحن كالمضطرين إلى هذه السنة الراتبة. بل نص بعض الفقهاء قال إن من قلة الدين في الرجل أن تجده يهمل السنة الراتبة، صلي الفجر ويجي عنه، ما يصلي ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، إهمال، هذا من قلة دينه وقلة إيمانه أن لا يحافظ عليها. والنبي حافظ عليها وبمحافظته أكد على الأمة أن يحافظوا عليها من بعده. فإذا أراد الرجل أن يصيب بيتا في الجنة فلا مانع حينئذ أن يواظب على 12 ركعة في اليوم، بأن يصلي مثلا قبل الظهر 4 ركعات، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم 12 ركعة يعني دون الفريضة بني له بيتا في الجنة، بني له بيت في الجنة إذا حافظ كم؟ على حافظ 12 ركعة في اليوم. قال وركعتين بعد الجمعة، اختلف الفقهاء في الركعتين بعد الجمعة أو في راتبة ما بعد الجمعة كم هي؟ فقال بعضهم 2 كما يذكر ذلك عن الشافعي وعن الإمام أحمد، ومنهم من قال يصليها أربع كما ينقل ذلك عن مالك، وقيل 6 كما جاء أثر عن ابن عمر وذو الرواية عن أحمد. والتحقيق يقول ابن تيمية أنه إذا صلى في المسجد صلى 4 وإذا صلى في البيت صلى 2، وهذا قيل منقول عن ابن عمر. وإذا جمعت بين كون النبي قال من كان مصليا فليصلي بعد الجمعة كم؟ 4، وكونه يصلي ركعتين في بيته إذا رجع، علمت حينئذ أن الجمع هو الأصل، صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا صلاها في البيت رجع ولم يصلي شيء في المسجد كما فعل ابن عمر، كان ينصرف ولا يصلي شيء في المسجد، يرجع ويصلي في بيته سنتين، هذا ابن عمر، ويقول النبي كان يفعل ذلك. طيب ما وإذا صلى في المسجد صلاها أربع ركعات. طيب وأما قبل الجمعة فليس هناك راتب محدد، فإن كون ابن عمر يسوق الحديث هكذا يدل أنه هناك راتبة، لأنه هكذا قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد الجمعة، أدخلها ضمن إيش؟ ما واضح عليه. من هنا حصل من كلامه من هناك راتب بعد الجمعة ليجل مثل هذا الكلام، لكن على خلاف والتحقيق ما قاله ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب أما قبل الجمعة فكم راتبة كم الراتبة؟ ليس هناك راتبة، فإن النبي ذكر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ما تطهر عبد ما اغتسل عبد وتطهر فحسن الطهور ثم الدهن ثم جاء المسجد ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ما كتب له، فكان الصلاة يصلون ركعتين ركعتين حتى يصدر من حتى يصدر الإمام كما في نفس الحديث أو في عمل سلفنا، وليس في يوم الجمعة وقت ناهي. فإذا تأخر خطيب مثلا عفوا فإذا انتصفت الشمس يعني مثلا صلاة الظهر الآن كم يؤذن للظهر؟
12:30
12:22 ستكون الشمس وسط
السماء لم تزل،
فهل تتوقف؟ نعم في سائر الأسبوع توقف إلا في الجمعة. ذكر ابن القيم تحقيقا في زاد المعاد أن يوم الجمعة يستثنى من وقت النهي، سبحان الله، مقصود تكثير الصلاة قبل خروج الإمام. هذه المصلحة، ما هي المصلحة من تكثير الصلاة قبل خروج الإمام؟ خلينا نشوف من يجيب، إيش الحكمة؟ صلي ثم يصلي ثم يصلي ثم يصلي ثم يصلي صلي ما كتب له، إيش الحكمة؟ أنه قبل ما يخرج الخطيب يكثر من الصلاة، من الحكمة؟ أسعد بوخمي هنشوف الأخ طيب جيد كأنها تهيئة الخطيب يعطيك غذاء الأسبوع كله من الأمر بتقوى الله تخويف من الدار الآخرة، فإذا وجد قلب عامر بالإيمان أدى أفضل الأعمال الصلاة، فإن استقباله للعلم يكون بإقبال ثم العمل به فيتهيأ بكثرة الصلاة والتبكير حتى ينال الأجر العظيم الذي به يكون وسيلة وقنطر له للقيام بمهام الكلام الذي يتكلم به الإمام في خطبته. هذه من فوائد الإكثار من الصلاة بخلاف اللي يأتي كسول آخر الوقت الإمام قد صدر وجاء باقي ربع ثم يصلي بسرعة ويسمع ولم يفهم آخر الخطبة لأنه ما حضر أولها، فلن يكون له تكون له الفائدة المرجوة في إصلاح قلبه وأعمال جوارحه طوال الأسبوع، كما ذاك المبكر المهجر كمهدي بدنه، وكذلك الذي صلى ثم صلى ثم صلى وتهيأ شتان ولا بينهم. ولذلك انظر إلى حظ الشيطان منك طوال السنين الماضية وذكر نفسك ولا تخبر أحد، كان النبي يقول لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك، فنحن أغنياء أن نسمع منك يقول والله لعب الشيطان يوم كذا يوم كذا، ما بنسمع، لكن موعظة لك. ما تذكر طوال السنين إلا من رحم رب العالمين أنه يزين في قلبك السهر ليلة الجمعة، من يوسوس به؟ سهر 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 إجازة إجازة، من يوسوس به؟ الشيطان. لكي لا تبكر حضور الجمعة، لأنه فائدة عظيمة حضور الجمعة مبكرة. جرب الليلة، نم بكر الليلة، نم بكر الليلة وتهيئ الجمعة، وقت في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، اقعد في المسجد معك مصحفك، قم ركعتين صلي، إذا استرحت اقرأ في كتاب تنوي أنك تخلص كله من رياض الصالحين من الترغيب والترهيب، يعني صلي وارتح اقرأ صلي، تجد سبحان الله العظيم الأثر العظيم. أولا كأنك هديت بدنا، ومن عند اليوم كل أسبوع تصدق 4,000 ريال، أقل بعير 4,000 ريال، 7,000 6,000 ريال، نعمة عظيمة. فستجد كيف يخالط كلام الخطيب، خاصة إذا وجدت إخلاصا من الخطيب مسام قلبك، وتنتفع من الخطبة جدا إذا تهيأت، بخلاف المتأخر الكسول كما ذكرنا. وركعتين بعد المغرب، لكن ركعتين بعد المغرب ولم يذكر بعد العصر شيء، إذا العصر ليس بعده ما السنة راتبة. ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد المغرب خصها بعض العلماء بأن تكون وين؟ في البيت. قال ولد الإمام أحمد أظن عبد الله قال منذ أن وعيت لم أرى أبي وهو الإمام أحمد يصلي قط الراتبة بعد المغرب في المسجد. يذهب بذلك إلى حديث قد نقل الحافظ بن رجب عن أحمد، يعني بعد سماع هذا الحديث والاحتجاج به، أنه كان يقول الصلاة أو ركعتي التحية ركعتي أو راتبة المغرب في المسجد لا تجزئ. هذا رواية له، رواية ثانية لا تجزئ، نقلهما جميعا ابن القيم رحمة الله عليه. وذلك أنه قد خرج ابن خزيمة في صحيحه وابو داود في سننه، النبي مر على قوم بني عبد الأشهل فراهم يصلون ركعتي المغرب أو راتبة المغرب في المسجد، فقال اجعلوا هاتين الركعتين أو اركعوا هاتين الركعتين في البيوت. فقيل كانت تصلى في العهد الأول، نعم، صلاة البيوت. وأبو ثور قال من صلاها في المسجد لا تجزئه، وعرض على الإمام أحمد فقال ما أحسن هذا القول، لعله يذهب إلى حديث بني عبد الأشهر. فالنبي كان يؤكد بفعله أو بقوله، نعم يؤكد بقوله، أن هاتين الركعتين تصليان أين؟
في البيت.
أنتم حالكم يختلف، يخاف الواحد منكم أن يفوته مقدمة الدرس، فأجدكم الواحد منكم يأتي يصلي المغرب ويصلي ركعتين ثم يجلس الدرس. ولا شك أن العلم أفضل، أن العلم أفضل إذا ترتب على تحقيق السنة هذه أن يرجع للبيت ويفوته صدر من الدرس، فسماعه الدرس أفضل من ذلك، لأن النبي قال في الحديث فضل علم خير من فضل عمل. طيب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء، لكن احرص أن تكون هذه الركوعات في السنة الراتبة أثناء الوقت، لا يمهل أحدكم حتى يخرج الوقت فيصلي. مثلا ركعتي المغرب وقتها منوط ب صلاة المغرب، لا يغسل ويأخذ في قيل وقال ثم ينادي العشاء يقول يصليها، فات وقتها. متى لا يفوت وقتها؟
إذا معذور
ثم عارض. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ركعتين لصلاها بعد العصر، فقال جاءني وفد من
عبد القيس،
جاءني وفد يعني فأشغلوني عن الصلاة بعد الظهر، فهما هاتان يعني، فهذا محمول على إيش؟
معذور، من كان
على عذر. خط ولدك إلى مستشفى، جاءك ضيف فجأك وقدمت له شيء، ما بيت إلا أذن الصلاة بعدها، فلك حينئذ أن تفعل مثل ما فعل، لكن لا تمهل حتى يؤذن متعمدا، فإنك تكون أخرجت الراتب عن إيش؟ عن وقتها، فلا دليل على قضاء جاء مع العذر. طيب اقرأ.
وقال رحمه الله: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
نعم، هذا الحديث يدل على أن التطوع مثنى مثنى، وهذا تطوع خاص بركعتي التحية. فيه قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. فيه دليل أن ركعتي تحية المسجد لا يستثنى منها دخول الرجل والإمام يخطب، فيصليها والإمام إيش؟ يخطب، يصليها والإمام يخطب. نعم. طيب، إذا دخل والمؤذن يؤذن هل ينتظر حتى يخطب أم يدخل في الصلاة؟
يوم الجمعة يصلي،
يدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة. وعلى قول ذكر ابن عبد البر للاستذكار أن له أن يردد وهو في صلاته، مثل لو عطس حضر سبب الحمد لله تحمد من داخل من داخل الصلاة.
نعم
عطس.
نعم
قل الحمد لله.
نقول الحمد لله.
وها أصحاب القول حينئذ يقولون لك: ما المانع أنك احتجت أن تدخل في الصلاة لأجل تدرك الخطبة مثلا، فسمعت المؤذن وانت تصلي يقول الله أكبر الله أكبر وانت تصلي الله أكبر وكملت قراءتك. أصحاب القول يقولون لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. فقد يقول قائل: طيب عمل السلف على حسب ما فهمت من ما ذكر في هذا الباب في عمل السلف أن الأمر إذا كان خفي يعني من الصعب الجزم إيش به، يعني ترداد، يعني ما يظهر هنا عمل السلف. فقد أصحاب القول حينئذ يقول لهم حظ النظر أنه لم يظهر، لم يظهروا إيش السلف في العادة، يعني أصل الصلاة السر. فهنا أمر يبقى محتمل، والأصل العمل بالنصوص، كما اختلفوا في القراءة، قراءة القرآن في الطواف، تجد قسم منهم أجاز قراءة القرآن في الطواف، قسم منهم لم يجز، لكني متمسك بأثر ابن عمر أنه ضرب على صدره. لو ما في أثر ابن عمر هذا لقال قائل أنك من الصعب تقول لم يعمل السلف، لأنه قد بعضهم يسر بالقراءة فلا تسمع، فيكون أمر خفي. لكن الأمر إذا كان يظهر ويتكرر ولم ينقل هنا يكون الجزم بإيش؟
بعدم
بإنكاره. طيب، اقرأ.
شخص إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هل يصلي عليه في صلاته؟
يعني
هذا أشد لأنه مأمور بذلك.
نعم، وحينئذ هو مو متوجه للخطاب، يعني هو مقبل على صلاته أصلا، الخطاب مو متوجه له. يعني إذا ذكر أثناء الكلام في خطاب أنت متوجه له وهذا واضح، لكن يكون الإنسان مثل ما قيل في سجدة التلاوة ما تكون قاصد سماعها، وقرأت سجدة التلاوة لمجرد السماع تسجد ولا يكون مقبل تسمع؟
مقبل.
إذا ذكرت في العادة إذا ذكر الرسول في مجلس إيش أنت تكون مقبل وتحاور أهله وتجالس، لكنك قال واحد صلى على النبي هل يدخل في العموم هذا؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل، فالله أعلم. نعم.
وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين.
نعم، هذا فيه أن التطوع يكون مثنى مثنى، لكن هذا النوع ذكره فيما يتعلق في الصلاة داخل الكعبة، ففيه مشروعية الصلاة داخل الكعبة التنفل المطلق. واختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة داخل الكعبة، فمنهم من قال لا يصلى فيها الفرض ولا النفل، الإمام مالك قال لا يصلى فيها الفرض ولا يصلى فيها النفل، لكن هذا الحديث حجة عليه، هذا حجة عليه. ومنهم من قال يصلى فيها الفرض والنفل، يصلى فيها الفرض والنفل. والحقيقة احتجوا بإيش؟ بأنه إذا جازت صلاة النفل فيها فالفرض كذلك، لكن أرى في هذا الباب قوة القول بأنه يصلى فيها يصلى فيها أو لا يصلى فيها الفرض. من أي جهة؟
عدم فعل،
من جهة أنه مكان يتسابق إليه، يتسابق إليه، ومع ذلك لم نجد أنه صلي فيها الفرض. نعم، صلي فيها الفرض، ونحن اتباع للسلف. فمن هنا يعني يقول الصلاة الفرض في داخلها فيه نظر، الصلاة في داخل الكعبة فريضة لا تصح. ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه.